الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم به في ديننا، وأن يفقه نساءنا ونساءكم، اللهم آمين. فهنيئا له من اتجه للفقه في الدين، وهنيئا لها من اتجهت، إذ الله قال في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فهنيئا لها من اتجهت للفقه في الدين، وهنيئا له من اتجه. تناولت آيات من سورة الأحزاب بالتأويل والبيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هذه الآيات قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: والخاشعين والخاشعات. أما الخشوع فهو السكون، الخشوع هو السكون، والمراد به سكون لله عز وجل، سكون في الصلاة، سكون عند استماع كتابه، سكون عند ورود أمره، سمع وامتثال لله عز وجل. وهنا تتأتى بعض المباحث المتعلقة بالنساء في خشوعهن في الصلاة، أو في العمل في الصلاة، وبيان بعض المباح لهن. فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن النساء أمرن كما أمر الرجال بالخشوع في الصلاة، وأثنى الله سبحانه وتعالى على الخاشعين فيها، إذ قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والمؤمنات داخلات بالتبع في ذلك. وهنا قال تعالى: والخاشعين والخاشعات. هذا وكما أسلفت، الخشوع السكون، السكون من معانيه، ومنه قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا، ويباح للمرأة في صلاتها أن تحمل طفلها إذا لم تجد بدا من حمله، فإذا كان هناك لا اختيار في حمله وعدمه فخشوعها في صلاتها أولى وأسلم. أما إذا كان الإبن سيزداد ألمه وتزداد بكاؤه فحملها له أولى، حتى لا تنشغل في صلاتها وتذهب بعقلها إلى طفلها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي من شدة وجد أمه عليه. إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تغيير للنية التي نواها، فقد دخل ناويا الإطالة، لكن غير تلك النية لما سمع بكاء الأطفال. فعلى الإمام أن يكون رحيما ناظرا إلى أحوال المأمومين وإلى أحوال النسوة المأمومات هن الأخريات. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتحول من إطالة للصلاة إلى تقصير لها، مراعاة لأحوال النساء ومراعاة لأحوال الأطفال، وهكذا بإطراد على الشخص القيم أن يكون مراعيا لأحوال من هم تحت يديه، إن كانوا ضعفاء خفف، إن كانوا يتحملون أعطاهم القدر الذي يتحملونه. ومن الدليل على ذلك الدليل على أن السائس يكون مراعيا لأحوال من هم تحت يديه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشة رفقا بالقوارير. وشأن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر أحيانا ويرجع من أسفاره أيضا ومعه نساؤه، وثم نساء أخريات، وأنجشة عبد أسود يحدو للإبل يغني بغناء خفيف قطعا أو بالطبع بلا معازف ولا موسيقى، إنما هي كلمات طيبة بها تسرع الإبل في مسيرها، فإذا أسرعت الإبل في مسيرها أثر ذلك على النسوة اللواتي هن فوق الإبل فيخشى عليهن الضرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشة رفقا بالقوارير يا أنجشة. فالحاصل من ذلك أن الشخص عليه أن يراعي أحوال النساء، أما عن المرأة وخشوعها في صلاتها وعن عملها في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب وهو يصلي، إذا قام رفعها وإذا سجد وضعها، فهذا يجوز للأم إذا لم يكن هناك بد من حمل طفلها أو طفلتها في الصلاة أن تحملها في الصلاة، وهذا أقل ضررا من أن يبقى الطفل بعيدا عن أمه يبكي ويتتأثر في صلاتها وقلبها ينشغل بطفلها. فعليه إذا أقبلت المرأة إلى صلاتها فعلت ما يجلب لها الخشوع في الصلاة، فإذا خيرت بين أمرين، بين ابتعاد الطفل وبكائه بعيدا عنها وقلقها عليه وبين حملها له، اختارت الحمل لكونه أخف الأضرار. هذا من صور الخشوع، إذ الله قال: والخاشعين والخاشعات. السكون والامتثال لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أسلفت وعند استماع كتابه المنزل، عند استماع كتاب الله عز وجل، قال تعالى: والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. فكما رغب الرجال في الصدقة رغبت النسوة هن الأخريات في الصدقة أيضا، بل وازداد حثهن على الصدقة فضلا عن الأوامر الموجهة للرجال. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة تقول: وبما ذاك يا رسول الله؟ يكفرن؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم وجدت منك شرا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فجدير بالمرأة إذن أن تكثر من الصدقة سمعا وطاعة وامتثالا لأمر نبيها، إذ أمر قائلا ورغب قائلا وحث قائلا: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد خطبة العيد رأى أنه لم يسمع النساء فذهب إليهن ومعه بلال رضي الله عنه، فوعظهن وذكرهن وحثهن عليه الصلاة والسلام على الصدقة، حثهن عليه الصلاة والسلام على الصدقة ورغبهن في الصدقة. فكانت المرأة تقوم إلى خرصها أي حلقها، ولا سخابها أي عقدها، فتتصدق تلقي في حجر بلال رضي الله تعالى عنه. هذا كله فضلا عن النصوص الخاصة التي وردت في هذا الصدد، صدد الحث على الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: يا أسماء، تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، وفي رواية: ولا توعي فيوعى عليك، وفي ثالثة: ولا تحصي فيحصى عليك. لا تقولي أنا تصدقت بكذا وبكذا فيعدد الله عز وجل نعمه عليك، تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، أي لا تضيقي فيضيق عليك، تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. هكذا حث النبي صلى الله عليه وسلم. فوإن كان الرجال قد رغبوا في التصدق وجاءت نصوص متوالية من الوحيين من الكتاب العزيز وسنة النبي الأمين تحث وترغب في الصدقة، كقوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وكما قال تعالى أيضا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكما قال نبيه الأمين: ثلاثة أقسم بالله عليهن: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفع. فمع هذه النصوص وغيرها من النصوص جاءت نصوص خاصة بالنساء، فامتثلتهن أزواج النبي خير امتثال. فهي زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأسكنها فسيح جنان، كانت تعمل بيديها، ليست لها حاجة كبيرة إلى المال، ولكن تعمل بيديها، تمعس المنيئة، تدلك الجلد تمهيدا لدباغته، وتبيع هذا الجلد كي تأتي بمال تتصدق به. وهي أيضا وكما قال النبي في شأنها: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. فكان نساء النبي يتذارعن ينظرن أيتهما أطول ذراعا، فكانت أطولهن ذراعا سودة بنت زمعة، ولكن ماتت بعد رسول الله زينب أولا، فعلمنا أن المراد بطول اليد طول اليد بالصدقة. وهي عائشة أيضا كانت المسكينة تأتيها تسألها، تدخل عائشة رضي الله عنها إلى بيتها تبحث عن شيء تتصدق به، ما وجدت إلا ثلاث تمرات، فخرجت بالتمرات الثلاث إلى المرأة التي جاءتها ومعها بنتاها مع ابنتان لها، فأعطت عائشة المرأة التمرات الثلاث. أما المرأة فأخذت تمرة لنفسها، وتمرة ناولتها بنتا، وتمرة ناولتها البنت الأخرى، فلما رأت البنتين قد استطعمتا التمرتين قسمت المرأة تمرتها الثالثة بين ابنتيها، ولم تأكل هي منها، فأعطت نصفا لها لابنة، نصفا منها لابنة، ونصفا آخر للبنت الأخرى، فأعجبت عائشة بصنيعها. فلما جاء النبي أخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. هي أيضا أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، كانت عندها أمة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بها قد أعتقت تلك الأمة، قالت يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي، أي الأمة التي كانت عندي؟ فقال عليه صلوات الله وسلامه أما إنك لو أعطيتيها لأخوالك كان أعظم لأجرك. فجدير بالمرأة أن تكون متصدقة محسنة لما يعتريها من كفران العشير ونكران الجميل، لما يعتريها من اللغو، لما يعتريها من الاغتياب. عليها أن تعمل عملا صالحا، إذ الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، إذ الله قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن النسوة مخاطبات أيضا بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن النسوة أيضا مخاطبات بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فينظر أحدكم عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أحدكم عن شماله فلا يرى إلا النار، ينظر من أمامه فلا يرى إلا النار، ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم. فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلتتقي إذن امرأة أحدنا أو امرأة من النساء النار ولو بشق تمرة. وإذا كان رب العزة قد قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وكما روي عن عائشة أنها قالت كم في التمرة من مثاقيل، أي من مثاقيل الذرات. فجدير بك أيتها الأخت ألا تستقل الصدقة، تصدقي ولو باليسير. قال ربك ابن آدم أنفق عليك. قال تعالى والمتصدقين والمتصدقات. هنا يتأتى مبحث، هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه أم أن ذلك ليس بجائز؟ إذا كان المتصدق به شيء يسير لا يجحف بتركة الزوج فإن ذلك جائز لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. أما الخازن فبمثابة أمين المخزن في زماننا، فأحيانا بعض الأثرياء يكون له أمين مخزن فيقول له أعط فلانا شيئا ما، ولكن أمين المخزن يكون بخيلا فيمنع ويحتال لكي يمنع. فرغب والآخر في التصدق والبذل بإذن صاحب المال، رغب ووعد بالأجر إن هو أعطى طيبة نفسه بذلك. أقول بالله التوفيق إن النبي قال إذا تصدقت المرأة من مال زوجها بغير إذنه فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصدقة التي تجحف بالتركة، تجحف بالإنفاق الشهري على الأسرة فتمنع منه الزوجة، إذ النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي النساء خير يا رسول الله؟ قال: التي تطيعه إذا أمر، وتسره إذا نظر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. التي تطيعه إذا أمر، وتسره إذا نظر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. هذا. وهل يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص بغير إذن زوجها؟ فأقول بالله تعالى التوفيق: نعم، ذلك جائز لها، ذلك جائز لها، والأولى أن تستشير الزوج. ولكن إن فعلت من مالها الخاص بها ولم ترجع إلى الزوج فلا إثم عليها. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب النساء في الصدقة بعد صلاة العيد لم يرد أنهن ذهبن واستشرن الأزواج، بل كانت المرأة تقوم إلى خرصها وسخابها تلقيه في حجر بلال دون الرجوع إلى الزوج. وأيضا تقدم حديث ميمونة في ذلك، أن ميمونة أعتقد جاريتها دون أن تستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فعليه إذا تصدقت المرأة من مالها الخاص بغير إذن زوجها فعلى ذلك لا إثم عليها، ولكن الأولى من باب حسن المعاشرة أن تستشير زوجها. إذا لم تكن بتلك الاستشارة ستحرج فقيرا أو تكشف سترا معوزا. إذا كانت لن تكشف ستر فقيرا أو لن تحرج معوزا محتاجا، أما إذا أمنت هذه فاستشارتها لزوجها، خاصة إذا كان زوجها من أهل الفضل ومن أهل الصلاح، ليس من أهل الشح وليس من أهل البخل، استشارتها لزوجها حينئذ أولى، والله أعلم. أرجع إلى التأويل. قال تعالى: والمتصدقين والمتصدقات فغبري أيتها الأخت، غبري قدميك في البذل وفي الصدقة، تصدقي لله، تصدقي وانظري إلى الأقرب فالأقرب، فصدقتك على القريب المحتاج، على القريب المحتاج أولى من البعيد المحتاج، ولكن بقيد الاحتياج. ولقد كانت امرأة عبد الله بن مسعود وهي زينب رضي الله عنها، كانت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، كانت ذات مال فأرادت أن تتصدق، وكان زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من أهل الفقر والاحتياج، فلما رآها تريد أن تتصدق قال: يا زينب، أنا وأولادك أحق من تصدقت عليهم، أنا وأولادك فقراء أحق من تصدقت عليهم. فذهبت ومن حسن فقهها ومن حسن أدبها ومن سلامة دينها ذهبت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله لها زوجها عبد الله بن مسعود، مع أن زوجها كان فقيها، لكن ذهبت تأخذ الحكم من سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فذهبت فوجدت بلالا على الباب، قالت: يا بلال، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة تريد أن تتصدق وأن زوجها يقول وهو فقير إنه أحق من تصدقت عليهم ولا تخبره باسمي. فلما دخل بلال على رسول الله سأله النبي من هي، وهذا له تأثير في الحكم بلا شك. قال هي زينب امرأة عبد الله بن مسعود. فدخلت زينب وقالت للنبي سؤالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. وهذا بالطبع في وقت احتياج الزوج والأولاد، هذا لأن المرأة ليست بملزمة بالإنفاق على الزوج ولا على الأولاد هذا. ويستحب لها أن تهدي لزوجها إن كانت موسرة، إذ الله قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والهدايا أحكامها بإذن الله عز وجل. قال تعالى والمتصدقين والمتصدقات، فادخلي بنفسك أيتها الأخت المؤمنة في أعداد المتصدقات، تصدقي ولو بالقليل فقد سبق درهم 1000 دينار، تصدقي ولا تستقلي المعروف، لا تحقرن من المعروف شيئا، تصدقي بالمتيسر لك ولن يترك الله عز وجل عملك. قال تعالى والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات، حافظي أيتها الأخت على صوم النفل بعد صوم الفرض، تدخلين في أعداد الصائمات ولا يخفى على الجميع أجر الصيام هذا. ومما ينبه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، أي وزوجها حاضر إلا بإذنه هذا. وترد هنا مسألة فقهية، إذا كان الزوج موجودا ولكن من غير أولي الإربة وصل إلى سن طعن في السن وأصبح من غير أولي الإربة من الرجال، هل يستأذن للصيام أم لا؟ كذلك إذا كان الزوج موجودا ولكنه مريض أو أنه صائم، هل يلزم استئذانه أم أن الحكم يضر ما علته؟ وجهان للعلماء، والأسلم أن تستأذنه أيضا حفاظا على قوامته، حفاظا على حقه، امتثالا لظاهر النص كذلك. وبالله تعالى التوفيق. قال تعالى والصائمين والصائمات، ترغيب للمرأة في الصيام كذلك، ترغيب للمرأة في الصيام كذلك. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، تذكير للنسوة أيضا أن يحفظن فروجهن. وحفظ الفروج يشمل أمورا، حفظها من الفاحشة والعياذ بالله من الفواحش، وهذا أعظم شيء، ثم حفظها مما تفعله الشريرات من الفتيات، وأيضا الذين قلت مراقبتهم من الشريرين من الاستمناء الفاحش القبيح، ثم حفظها من النظر إليها، نظر الآخرين إليها إلا الزوج مع زوجته. إذ النبي قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وهنا أذكر بأن أمر كشف العورات أمر خطير وشديد، فلا يجوز لامرأة أن تكشف عورتها إلا عند الضرورة القصوى. فهؤلاء النسوة اللواتي يبادرن بالذهاب إلى طبيبات للكشف عليهن حيث لا حاجة إلى الكشف، والأخريات اللواتي هن أشد سقوطا وابتذالا، اللواتي يذهبن إلى أطباء رجال وبقلة حياء يكشفن عن العورات. هؤلاء أثمة إلا عند الضرورات القصوى. إن الله جل ذكره قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وكان من الآثار التي تسبب فيها الشيطان لأبوينا أن كشفت السوآت. قال تعالى: فبدت لهما سوآتهما وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة. فالتستر يا عباد الله، التستر يا إماء الله، التستر وعدم التبذل وعدم التعري وعدم التكشف لما سمعتموه من النصوص. والذي قال تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات الآيات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم،
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
بالله يا شيخ نستفسر عن حاجة لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة لبنات العم وبنات الخال وبنات الخالات وبنات العمات، يعني هل لهم علينا صلة رحم؟ وقد تزوجنا وهم الآن في بيوت أزواجهن، وإن كان هناك صلة رحم فكيف تكون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنعم هن من الأرحام وهن من القرابات. ولقد قال تعالى: وآت ذا القربى حقه، فلهن حق، ولكن أداء هذا الحق بطرائق لا تحدث بها فتنة، فيمكنك أن ترسل إليهن هدية من غير أمك، من طريق أمك أو من طريق أختك أو من طريق محرم لهن، يمكنك ذلك. فإذا لم توجد فتنة فالمستحب الوصل، وإذا وجدت الفتنة فابتعد عن السبب الذي يولد فتنة وابحث عن سبب آخر لوصلهن، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
نسألك الدعاء لأبك يا شيخنا، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله، تفضل.
لو سمحت عندي 4 أسئلة.
الله المستعان.
الحديث الأول: الذي يكون أطلب العلم ولو فصين، نريد مدى صحته.
لا يثبت ثم لا يثبت، واهن.
نعم. طب الحديث الآخر: الذي يقول: من سمع آية من كتاب الله فله بها حسن، ومن تلاها أتت له نورا يوم.
لا يصح.
طب هناك أقوام يتهمون قناة الرحمة بالتجديد والأخذ بظهر الحديث، ويقولون هم لا يفهمون إلا الدليل ولا مقصد الدليل وهكذا. والسؤال الآخر: الحديث الذي يقول: ما أسفل الكعبين فهو في الماء، نريد مدى صحة الحديث وشرح
الحديث صحيح.
وهل كان أبو بكر حينما كان مسبل الأسياد كانت خصوصية له؟ الكل يقول: نحن نتبع سيدنا أبي بكر حديث النبي الذي يقول: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. تريد التوضيح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فما ذكرته وأنت المتقلد له الآن ذكرته، وإن كنا نعافيك من بظننا الحسن بك لكثرة أسئلتك الطيبة، لكن عموما بارك الله فيك إخواني وفقهم الله تعالى في قناة الرحمة، أعلم عن أكثرهم أنهم يتحرون ما يقربهم من الله عز وجل، ولكن هم كغيرهم من البشر ليسوا بمعصومين، وحسبهم في جملتهم أنهم يتحرون قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أئمة الفقه في الدين، وينقلونها للناس، عفى الله عنك وغفر الله لك. أرجع فأقول إلى خصوصية أبي بكر، فأولى من أبي بكر في الاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا لم يكن مسبلا ثيابه، ثم إن تنزلنا إلى حال أبي بكر فأبو بكر كان ثيابه مرتفع ولكنه يرتخي لنحافته، إزاره يرتخي لنحافته فكان نحيفا والإزار ينزل من عليه، ويتعاد أبو بكر الإزار، فشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام إنك لست ممن يفعل أخويا لا يا أبا بكر، شهد له الرسول، فلو شهد لنا رسولنا لفعلنا، ولكن أيضا أبو بكر لم يتعمد إرخاء إزاره رضي الله عنه. ثم إن النصوص عن رسول الله تحذره كما أسلفت، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، المسبل بعمومه، وإن كان هذا قيد بالخيلاء فلا شك أن الذي يسبل إزاره مختالا مرتكب لكبيرة، أما الذي يسبله لغير الخيلاء فدون ذلك في الإثم بلا شك، دون ذلك في الإثم بلا شك، وقد ينتفي عنه الإثم إذا كانت هناك علة دعت إلى ذلك، والله أعلم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. إزيك شيخنا الفاضل؟
الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنا نود أن نسألك عن ثلاثة أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
أما السؤال الأول عن القنوت في صلاة الفجر، فهل هو بدعة أم لا؟ والسؤال الثاني المسح على الجورب وهو وبه قطع.
الثالث
قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، هل يعني الحديث إن كان ضعيفا لا نقرأ هذه السورة في يوم الجمعة أو نقرأها في أي يوم ولها الفضل؟ وجزاك الله خيرا.
وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن القنوت بكسر التاء، بارك الله فيك، إذ حرف جر على عن قبلها، القنوت في صلاة الفجر المداومة عليه كل يوم لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما كونه بدعة فلا أطيق أن أقول إنه بدعة ولا أتحمل هذا القول، هذا القول أنه بدعة قول الأحناف، وهو قول في الحقيقة أراه شاذا. نعم، مستدل بحديث سعد بن طارق سأل أباه يا أبتي لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث، فلهذا قال الأحناف إنه بدعة. ولكن عندنا قاعدة، المثبت مقدم على النافي، فقد نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قنت في جملة مواطن في صلاة الفجر، وأكثر من القنوت في صلاة الفجر شهرا كاملا يدعو على قوم، وقنت أبو بكر وعمر وعثمان أيضا، فالمثبت مقدم على النافي، أما كونه قنت كل يوم فليس بثابت. والحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت حتى فارق الدنيا إسناده ضعيف، وفي حال ثبوته فكان يقنت إذا فارق الدنيا مؤول، بمعنى كان يقنت كلما نزلت نازلة أو كلما احتيج إلى القنوت حتى فارق الدنيا وليس يوميا، إذ قد نقلت روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقنط في الفجر. هذا والأصحاب أصحاب المذاهب لهم أقوال متعددة في هذا الشأن وخلاف محتمل، لكن ذكرت لك إجمالا ما أختاره، وهو أن الرسول ما كان يداوم عن القنوت كل فجر، فإن فعلت أحيانا وتركت لك وجه، إن فعلت في النوازل فلك وجه، وبالله التوفيق. أما المسح على الجورب المثقوب فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن أصل مسألة المسح على الجورب فيها نزاع بين أهل العلم. فأولا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح أو أنه توضأ ومسح على جوربيه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أراه ضعيفا، وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع عن 10 من العلماء تضعيف هذا الحديث، ووهم الراوي إذ روى ومسح على جوربيه، إنما الصواب ومسح على خفيه. فإذا كان الحديث ضعيفا فما العمل؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى المسح على الجوربين قياسا على الخفين، واشترطوا شروطا في الجوربين أن يكون ثخينا، وأيضا بنوا على أنه قد ورد عن 5 من الصحابة بأسانيد صحاح أنهم كانوا يمسحون على الجورب، فهذا مستند القائلين بالمسح على الجورب، القياس على الخفين، وكذا ورود الآثار عن الصحابة. أما الذين قالوا بعدم الجواز فقالوا الأخبار لم ترد عن رسولنا بسند ثابت، والآية فيها وأرجلكم إلى الكعبين، هذه هي وجوه الخلاف. أما الجورب المثقوب فللعلماء فيه تفصيل، أعني العلماء القائلين بالمسح على الجورب، فمنهم من قيده بقول إذا كان الثقب ضعيفا خفيفا يغتفر فحينئذ يجوز المسح، أما إذا اتسع فلا يجوز، على خلاف بينهم في قدر هذا الاتساع، قال أعلم فيه نصا حاسما والله أعلم. أما قراءة الكهف فكما أسلفت فالحديث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت مرفوعا، وقد ورد الخبر موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على روايات، رواية فيها من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، ورواية فيها ليلة الجمعة، ورواية مطلقة. فإذا عملت بالروايات فلك وجه ولك سلف، ويجبره كون ذلك في فضاء الأعمال عند فريق من أهل العلم، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
نعم
فضيلة الشيخ، أنا الوالدة توفت من 6 أيام الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.
اللهم أمين.
فضيلة الشيخ، أنا كافلة يتيمين، هل أنا أقدر أني أحط واحد من هل أنا كافلتهم في اسم أمي عشان يكون صدقة جارية؟ وجزاك الله خير.
وجزاك. أسؤال الأخت، هل يجوز لها أن تكفل يتيما تعطيه مطعمه ومشربه واحتياجاته بنية التصدق عن أمها التي ماتت؟ نعم يجوز ذلك والله أعلم، وذلك لدخول ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية الحديث، ولأن سعد بن عبادة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن سعد وعن سائر الأصحاب، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، افتلتت نفسها، وأراها إن تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها، تصدق عنها. وهنا ألفت نظر إخواني أهل الثراء أو من آتاهم الله مالا عموما، ألفت نظرهم إلى شيء ينفعهم الله به في أخراهم بعد مماتهم، ألا وهو الوصية. الوصية: فأوصي يا عبد الله بشيء من مالك في أوجه البر إذا كنت موسرا، إذا كنت موسعا عليه، بشيء لا يجحف بالورثة ولا يضر بالورثة، لا يجحف بالمال ولا يضر بالورثة، أجرك يثبت لك بإذن الله. فإذا أوصيت بجزء من مالك يوضع في بناء مسجد أو في مدرسة لتحفيظ القرآن أو في شراء مصاحف توضع في المساجد أو بكتب للعلم الشرعي أو بمال يوضع في مستشفى لعلاج المرضى أو بمال لكفالات الأيتام، فكلها سبل خير أجرك يلحقك بعد مماتك. فإنك لا تدري عن الورثة، هل الورثة سيكونون أوفياء لك أم أنهم لن يلتفتوا إليك وأنت في قبرك وحيد؟ أنيسك العمل الصالح، أنيسك صالح العمل. فأوصي أيها الثري بشيء من مالك لا يضر بالورثة ولا يجحف بالتركة، أجر ذلك يصلك إن شاء الله في قبرك بعد مماتك، تلقاه في أخراك بإذن الله عز وجل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل
لو سمحت، بالنسبة لكارت الشحن، طبعا كارت الشحن بيجيه 5.95 قرش، والله حضرتك من بيعه 5 جنيه وربع 5 جنيه ونص، هل معامل تجوز ولا فيها ربا؟
تجوز.
وهل حضرتك أنا ممكن أبيعه آجل؟
كل ذلك جائز لأنها ليست بيع عملة، إنما بيع خدمة، بيع خدمة يختلف عن بيع العملة. لا يجوز بيع العملة بالآجل، لا يجوز بيع الدولار بالآجل ولا شراء الريال بالآجل، كل ذلك لا يجوز. لكن بيع الرصيد، رصيد الشحن، لا يدخل في بيع العملات، إنما هناك سلعة تباع حينئذ، فلا يدخل في بيع العملة بارك الله فيك. فعليه يجوز والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم، ماذا عندك؟
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
يا شيخ بدنا نسألك سؤال.
تفضل.
الله يرضى عليك، هل الضبع يوكل؟
نعم. نعم.
الضبع يوكل؟
الضبع، الضبع هل يوكل؟
الضبع هل يوكل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالحمار الوحشي يؤكل. الحمار الوحشي.
ليس الحمار الوحشي.
اصبر علي بس. اصبر علي. الحمار الوحشي يؤكل.
تفضل.
فإذا كان باصطلاح بلادكم إطلاقوا على الحمار الوحشي، فالحمار الوحشي يؤكل والحمار الآلي حرام. أما الضبع فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مغلب من الطير. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
لله الحمد.
أسأل الله أن يزيدك صحة وعافية يا رب.
ولك والسامعين والسامعات بمثل. اللهم أمين
يا رب. بعدين حضرتك، هل يجوز الأكل في الشارع حضرتك؟
الأكل في الشارع؟
أيوة أيوة بالضبط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد.
وجزاك الله عنا خير الجزاء يا رب.
وجزاك وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. هناك بعض التفصيل، هذا التفصيل صورته على النحو التالي: أولا قبل التفصيل، هناك حديث معلول ورد في هذا الصدد، ألا وهو كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. سنده في الظاهر الصحة، لكن أعله أبو حاتم الرازي في كتابه العلل، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، سئل أنس أو عن الشرب قائما، فقال زجر النبي عن الشرب قائما، والخلاف في الشرب قائما وارد، النبي قد ثبت عنه الشرب قائما. إجمالي الخلاف أن الشرب قائما يجوز، والأولى الشرب جالسا. الأدلة فيه كثيرة ولا أحتاج إلى سردها الآن كفقه نهائي. سئل أنس عن الأكل قائما، قال ذاك أشر ذاك أخبث، ولكن لم يثبت في الأكل قائما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قول أنس. فعلى ذلك لا أرى مانعا من الأكل قائما. أما عن الأكل في الشوارع في الطرقات فلا يختلف من مكان إلى مكان. أولا هو ليس بحرام، ليس بحرام، ولكن قد يكون في بعض البلاد من خوارم المروءة. فإذا مثلا خوارم المروءة أمور ليس فيها نص بتحريمها، خوارم المروءة أقسام، كل شيء يخرج من المروءة حتى المحرمات تدخل فيها، لكن من خوارم المروءة أمور هي ليست بحرام ولكنها تزري بفاعلها. فمثلا إذا أنت أيها السائل جئت في نصف الطريق واشتريت فسيخا وبصلا وجلست في نصف الطريق تضرب البصلة بيدك وتأكلها مع الفسيخ والمارة ينظرون، أنت ما فعلت محرما، لكن أزريت بنفسك، الناس يقولون عنك في عقلك خلل. فمثل هذا يمنع لكوني من خوارم المروءة. أو رجل آخر وقور مثلا شيخ مثلا، وهذا أحيانا شيخ مثلا ماشي في الطريق ويأتي بما اسمه الشيء المثلج الذي يسمونه بلغة العجم الجيلاتي أو الآيس كريم، ومشى هذا الشيخ في الطريق يلحس الجيلاتي بلسانه، هو لم يرتكب محرما لكنه أزرى بنفسه فارتكب خارما من خوارم المروءة. في بعض البلاد خوارم المروءة تتنوع، مثلا في بعض البلاد يعدونه عيبا أن يمشي شخص متأبطا زوجته واضعا يده في يده ويمشي في الطرقات، بعض البلاد يعدون هذا عيبا، يقول كيف هذا الرجل لا يستحي يتأبط امرأته ويمشيان في الطريق، وبعض البلاد التي خف فيها الحياء لا يرون هذا من خوارم المروءة. فالأكل في الشارع مثلا إذا كنت في مدينة والناس لا يعرفونك وأنت على محطة القطار ونحو ذلك، وأنت جائع فكلت سندويشا على السريع، فالناس يفعلون ذلك عموما، لكن فالأمر ليس بحرام، ولكن قد يكون في مكان من الأماكن من خوارم المروءة التي تخدش في عقلية الشخص، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت شيخ، طلب وسؤالان.
تفضل.
طلب أول أدعو لأمي بالشفاء من مرضها.
الله.
أما السؤال، إذا كان عندي قطع ذهب اشتريته من المهر الذي أعطاني زوجي، فهل يجوز أني أتصدق به من غير إذن زوجي؟ والسؤال الثاني بالنسبة لدهن الشعر، الزيت الذي يوضع على الشعر، هل يعتبر حائل يمنع وصول الماء للشعر أثناء الوضوء؟ وفقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فصداق المرأة المتمثل في ذهب أو في مال أو في غير ذلك حق لها، تتصرف فيه كيف شاءت، تتصرف فيه كيف شاءت. أما إذا كان هذا ذهب كبلادنا مصر مثبت في قائمة العفش، مثبت في قائمة عفش الزوجية، وأن الزوج ملزم به، فيجب استئذانه حينئذ نوقع على أنه في حوزة هذا الذهب وأنه أمين عليه ملزم برده. لكن إذا لم يكن كبلاد الأخت السائلة الذهب ليس مثبتا في قائمة، فالمال مالها ولا يجب علي الرجوع إلى الزوج، ولكن كما أسلفت من باب حسن المعاشرة فقط. أما عن الدهن الذي تدهن المرأة به شعر رأسها فهذا لا يؤثر في صحة الوضوء، بل يجوز لها المسح عليه. مستند ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج حاجا فلبد شعر رأسه من ذي الحليفة، وتلبيد الشعر أن يضم بعضه إلى بعض بشيء يقال له اللباد يشبه الصمغة، واستمر هذا اللباد بشعر النبي عليه الصلاة والسلام من يوم 25 من ذي القعدة إلى 10 من ذي الحجة. في كل هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كان عليه الصلاة والسلام يغتسل، والله أعلم. السلام عليكم
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
معك عماد من الشرية. فضيلة الشيخ مصطفى،
تفضل يا عماد.
والله حضرتك بس ليا استفسارين من حضرتك، بس ربنا يجزيك خير وتجاوبين عليهم كده.
الله المستعان.
اللهم صل على سيدنا محمد. السؤال الاولاني، انا بصراحه الحمد لله انا بصلي فضل ربنا، ولكن بحب الكوره شويه يعني بسمع الماتش، ولكن لو في اذان او في فرض بقوم على طول اصلي الفرض.
الحمد لله.
حكم الاسلام تماما، لان واحد فضيله الشيخ برضو قال لي ان الكوره بتعتبر من الامار او من الميسر. السؤال، بعض الحبات او الادويه اللي هي بتساعد الزوج في العمليه الزوجيه، فهذا حلال ولا حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما ما ذكرت من كونك تنظر إلى المباريات في التلفزيون ولكنك محافظ على ذكر الله وعلى الصلاة في وقتها فأنت أخف بلاء من غيرك والحمد لله. ولكن أذكرك بقول النبي، احرص على ما ينفعك. هذا قول رسولك محمد عليه الصلاة والسلام، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. بارك الله فيكم. أما عن الزوج واستعماله للمقويات لتقوية الباء، فإذا لم تكن المقويات هذه مضرة بالبدن فلا بأس باستعمالها. أقول لا بأس باستعمال الأدوية المقوية للباء ما لم تكن مضرة بالجسم، إذ النبي قال لا ضرر ولا ضرار. أما التجويز فلقول النبي صلى الله عليه وسلم، تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، ولا مانع من ذلك، لكن بقيد عدم الإضرار بصحتك أو عدم الإضرار بالزوجة إذا كان يحدث من ورائه إضرار بالزوجة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخنا.
وحياك ربي.
شيخنا سؤالين ولا تفضلت إن شاء الله.
تفضل.
شيخنا سؤالي الأول، ما حكم الأكل في بعض المطاعم شيخنا الأمريكية مثل ماكدونالدز مثلا أو ما شابهها شيخنا؟ السؤال الثاني شيخنا، حكم الشراء من بعض المحلات التجارية ولكن تبيع شيخنا الخمور ولحوم الخنزير مثلا شيخنا؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن هذه المطاعم التي ذكرت، إذا كانت المطعومات التي تباع فيها مزكاة على الشريعة فلا بأس بالأكل منها، أما إذا كانت ليست بمزكاة إنما هي وقيذ فلا تؤكل. فعليك أن تسأل، إن كانت زكيت فكل منها، إن كانت ماتت بالصعق ونحو ذلك فلا تأكل منها، والله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فهذا باب التسمية. لكن في ناحية أهل الكتاب قد لا نسأل، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن النظر هل زكيت أم ماتت بطريقة أخرى حتف أنفها. بارك الله فيك. أما عن المحلات التجارية التي تبيع المباحات وأنواع الحلال وأنواع الحرام كذلك، تبيع الخنزير، تبيع السكر، تبيع الخمر، تبيع البيبسي، فشراء الحلال منها جائز، لكن الأولى زجرا لأهلها عن بيع المحرم، الأولى أن نبتعد عنها، الأولى أن نبتعد عنها ونذهب إلى محلات تبيع الحلال الطيب فحسب، تقوية لأمر أهلها. لكن كحكم، إذا اشتريت الحلال من محل يبيع أشياء محرمة وأشياء حلال فلا إثم علي، لكن تناهيا عن المنكر الأولى الشراء من الذي يبيع الحلال المحض، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت بصدده من تفسير كتاب الله عز وجل من آيات من سورة الأحزاب، فأقول وبالله تعالى التوفيق، يقول تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم، حفظ من الفاحشة المحرمة، حفظ مما يفعل كما يفعل قوم لوط، حفظ من النظر إليها، حفظ من الاستمناء القبيح، حفظ من أي شيء حرم الله تبارك وتعالى علينا. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حث على ذكر الله والإكثار منه للرجال وللنساء على السواء. وبذلك أختم فأقول بالله تعالى التوفيق، إن النصوص المتواردة التي تحث على ذكر الله عز وجل أكثر من أن تحصر. وإن قال قائل إن العبادات شرعت لإقامة ذكر الله، لم يبتعد عن الصواب، إذ الله قال: وأقم الصلاة لذكري، أي وأقم الصلاة لتذكرني فيها. إذ الله قال في شأن الجهاد، قال في شأن الجهاد: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فشرع الجهاد، ومن مقاصد تشريعه الحفاظ على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، وكذلك المناسك. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذكر الله أمره عظيم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فرتب لسانك بذكر الله يا عبد الله، ورتبي يا أمة الله لسانك بذكر الله، طمئني قلبك بذكر الله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا: قوي البدن بذكر الله، إن فاطمة بنت رسول الله جاءت تسأله خادما، قال: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين 33 عند النوم، وتحمدين 33، وتكبرين 34، فذلك خير لك من خادم. إن ذكر الله حصن حصين لنا من شياطين الإنس والجن على السواء. الشياطين تخنس بذكر الله، الملائكة تتنزل بذكر الله. ذكر الله المتضمن حمده عز وجل سبب عظيم من أسباب ازدياد النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. رحمات تتنزل بذكر الله، درجات ترفع بذكر الله، صحائف تنور وتشرق بذكر الله، نحفظ بذكر الله، ربنا يذكرنا إذا نحن ذكرنا. إن كليم الله موسى طلب أن يمد وأن يعان بأخيه هارون معللا: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إن ربنا أمر زكريا بالذكر الكثير، إذ قال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فأكثروا من ذكر الله يذكركم ربكم، أكثروا من ذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد مصليا مسلما، هنالك ملائكة تنقل صلاتكم إلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، بكل صلاة تصلون عليه يصلي بها عليكم ربكم عشرا، فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة رائدة داعية إلى توحيد الله عز وجل، حاملة للواء العلم الشرعي، مذكرة الناس بأمر ربهم وبأمر نبيهم، محذرة الناس من عصيان الله ومخالفة رسله. هذا ولا ننسى الاستغفار، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل والصلاح، به تدفع عنا البلايا والنقم، به تستجلب الأرزاق والنعم، به ترتفع الدرجات وتحط الخطايا وتنور الصحائف، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي، لا تخضعي بالقول حتى لا تسلمي، لا توفني عن ذكر ربك واحمدي، صوني أمانته العظيمة واحفظي، ثوب الطهارة في حجابك يا ابنتي، نور تألق في جبينك فاقتدي.